قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام من جوار بيت الله الحرام من مكة المكرمة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم آية بينة من آيات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كل معجزات الأنبياء السابقين الحسية قد ذهبت، عصا موسى ذهبت، ولم يبقى من آيات الأنبياء السابقين الحسية إلا مقام إبراهيم. فما هو مقام إبراهيم؟ ما قصته؟ ما هي السنة في التعامل معه عندما يذهب أحدنا إلى الحرم فيطوف ويمر بجانب مقام إبراهيم؟ هذا هو ما سوف نتحدث عنه في هذه الحلقة.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب، وبها ترى عجم وقد كانت ملاذا للعرب، نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب. هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
عندما يطوف المسلم بالمسجد الحرام وبالكعبة يلاحظ مقام إبراهيم في هذا الحاجز الزجاجي، له قصة هذا المقام، وهو معجزة أو هو من آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحسية. يعني نحن نقول أيها الإخوة المشاهدون، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أيدهم الله سبحانه وتعالى بمعجزات وآيات تجعل أقوامهم يؤمنون بها بأنهم أنبياء مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي قبلي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني معجزة مقنعة للناس بأنه مرسل من عند الله. فالأنبياء السابقون معجزاتهم نقول معظمها، حتى لا نعمم، نقول معظم آيات الأنبياء السابقين حسية، يعني أنها عصا موسى عليه الصلاة والسلام معجزة حسية، كان معه عصا فرماها في الأرض تحولت إلى ثعبان ضخم، وصفها الله سبحانه وقال حية تسعى وقال ثعبان مبين. وعيسى عليه الصلاة والسلام كان يمسح بيده على الأبرص والأكمة والأعمى فيبرئه الله سبحانه وتعالى فيبصر الأعمى ويتعافى الأبرص والأكمة. وصالح عليه الصلاة والسلام أخرج الله لقومه ناقة ضخمة جدا من صخرة صماء في وسط القرية، كانت ناقة عظيمة جدا تشرب هي الماء كله وحدها في يوم، وكل القرية والقبيلة بحيواناتها ورجالها ونسائها يشربون في يوم خاص، قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. أين ذهبت هذه المعجزات الحسية اليوم؟ اندثرت. لا يمكن أنك تجد اليوم عصا موسى، ولا تجد ناقة صالح، ولا تجد أثر من آثار الأنبياء السابقين أبدا من المعجزات التي كانت معجزة لهم. بقيت مقام إبراهيم هو من آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن مقام إبراهيم والحجر الأسود أنهما حجران من أحجار الجنة أنزلهما الله سبحانه وتعالى إلى الأرض وطمس نورهما. ولو لم يطمس سبحانه وتعالى نورهما قال لأضاء الأرض كلها وغطيا على نور الشمس، لكنه طمس نورهما وأبقاهما لنا في الأرض، مقام إبراهيم والحجر الأسود. ولذلك هذا شرف عظيم لمكة ولأهل مكة أنهم يرون هذين الحجرين من أحجار الجنة بأيسر سبيل. مقام إبراهيم قصته أنه كان يقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما بنى البيت، ولذلك يلاحظ فيه آثار أقدام إبراهيم أو قدمي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ما هو المشروع حيال مقام إبراهيم؟ الصلاة خلفه ركعتين بعد الانتهاء من الطواف فقط، لا يشرع التمسح به ولا يشرع الطواف حوله، ولا يشرع فقط إلا صلاة ركعتين بعد الانتهاء من الطواف تجعله بينك وبين الكعبة وتصلي باتجاه الكعبة ركعتين إذا تيسر ذلك. أما إذا كان في ذلك مشقة وتعطيل للطائفين وتعريض نفسك للتهلكة في الزحام الشديد فإنه لا يشرع لك ذلك، وتذهب تصلي في أي مكان بعيد عن المقام إبراهيم. مقام إبراهيم كان إبراهيم يستخدمه في بناء البيت، والله أعلم كيف كان يتم ذلك، لأن مقام إبراهيم كان قريب من البيت مباشرة، لكنه فيما قيل أنه في عهد عمر رضي الله عنه يعني أبعده عن الحرم قليلا أو عن الكعبة، وهو متحرك بالمناسبة، يعني مقام إبراهيم متحرك، أظنه يمكن تحريكه يمين ويسار ليس بثابت في مكانه. وأيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذن في الناس ويدعوهم إلى الحج فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، صعد إبراهيم على هذا المقام وقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فبلغ نداؤه إلى كل أحد، حتى ورد في بعض الآثار أنه بلغ نداؤه إلى الناس في أصلابهم في أصلاب آبائه. ولذلك استجاب الناس لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حج البيت، ونحن إلى اليوم نستجيب لذلك النداء من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من وفرغ من البيت. والله سبحانه وتعالى علم إبراهيم وإسماعيل أماكن المناسك وقال وأرنا مناسكنا وتب علينا، أرنا مناسكنا يعني علمنا مواطن المناسك، فبعث الله جبريل عليه الصلاة والسلام وعلم إبراهيم كيف يطوف، وعلمه كيف يسعى، وعلمه كيف يرمي الجمرات، وعلمه كيف يقف بعرفات في كل مناسك الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا علمه جبريل بعد ذلك وجدد له هذا التعليم، فهي سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان أولا فيها. ولذلك كل من يحج البيت اليوم ويطوف فلإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولابنه إسماعيل مثل أجر من يطوف إلى يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نتأمل أيها الإخوة في هذه الآية كما قال الله سبحانه وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي مقام إبراهيم من الآيات البينات العظيمة التي بقيت في المسجد الحرام من آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي بعض الناس يظن أنه لم يبقى من آثار الأنبياء السابقين شيء إلا القرآن الكريم من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول مقام إبراهيم بقي من آثار إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث، وهو الأثر الحسي الوحيد الذي بقي من آثار الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، وهو من آثار إبراهيم. ولاحظوا جاء بعده أنبياء بني إسرائيل وهم عدد كثير جدا، جاء بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم خاتمهم، فبقيت هذه العلامة والآية الحسية التي من آثار إبراهيم، وبقيت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى وهي القرآن الكريم. ولذلك نحن نقول معجزات الأنبياء السابقة معجزات حسية، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة عقلية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته في بداية كلامي: ما من الأنبياء نبي قبلي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. تكملة الحديث قال: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كيف؟ يعني يقول الله سبحانه وتعالى قد أيد كل الأنبياء السابقين بمعجزات، هذه المعجزات كافية في إقناع الناس الذين أراد الله بهم الخير أن يدخلوا في الإسلام، والإسلام هو دين الأنبياء جميعا، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك ما في حاجة تقول اليهودية والنصرانية، لا، هو الدين الإسلام، لكنهم يعني أطلقوا عليها النصرانية واليهودية بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم معجزته القرآن الكريم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي القرآن الكريم محفوظا من التحريف والتبديل، وانتقل إلينا إلى اليوم. نحن اليوم نتحدث عنه، نحن اليوم نتلو القرآن الكريم كما كان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع القرآن الكريم كل رمضان مع جبريل، ينزل جبريل فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يراجع معه ما نزل من الوحي في تلك السنة. في آخر رمضان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم استعرض النبي صلى الله عليه وسلم معه القرآن الكريم مرتين، هذه الذي استعرضه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في العرضة الأخيرة محفوظ إلى اليوم. ولذلك يقول النبي: أرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، لأن المعجزة التي أعطاني الله إياها يدخل الناس في دين الله بسببها إلى أن يرفع الله القرآن. ولذلك إلى اليوم نقرأ قصص، يطلعون على ترجمة معاني القرآن الكريم بعض الكفار اليهود والنصارى فيقتنعون بالإسلام فيسلمون. ولذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع أنه آخر الأنبياء، فإذا به أكثر الناس أتباعا يوم القيامة. ولذلك حفظ ذلك أحمد شوقي في بيتين فقال: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم.
هي مكة قامت على أنوارها، مثل شكة قامت على أنوارها، مثل الشهب طوبى لنا بجمالها، تلك العروق من الذهب.
مقام إبراهيم إذن هو آية باقية من آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا زالت ماثلة أمام أعين الناس اليوم، ينظرون إليها ويطلعون عليها، وهي من أحجار الجنة كما ثبت هذا في الأثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى خلف مقام إبراهيم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الطواف جاء إلى مقام إبراهيم فجعله بينه وبين الكعبة، ثم كبر صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. هذا هو ما ثبت في التعامل مع مقام إبراهيم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمسح به، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف حوله. وكل هذه الأشياء والأفعال التي يقوم بها بعض الذين يقصدون المسجد الحرام هي مخالفة للسنة. وديننا أيها الإخوة، دين الإسلام هو دين الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق. ليس هناك مجال للاجتهاد في العبادات. تبتكر عبادات من رأسك لا يجوز، محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني أي واحد يعمل في دينه عمل ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود ومرفوض ومرجوع على صاحبه. ولذلك نحن توقيفية العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف سبع أشواط، نطوف سبع أشواط. صلى ركعتين خلف المقام، إن تيسر له بعد الطواف نصلي ركعتين. جاء إلى الحجر الأسود واستلمه وقبله، نستلمه ونقبله، وهكذا. فديننا مبني على الاتباع، وهذه القضية ينبغي أن تكون حاضرة لنا جميعا أيها المسلمون. إذا رأيت أحد في المسجد الحرام يتمسح بمقام إبراهيم انهه عن ذلك بأسلوب لطيف بأدب، لأن هذا من تطهير الحرم من البدع والمحدثات ومحافظة على نقاء التوحيد ونقاء العبادة الصحيحة. كلما كان الاتباع أكمل كلما كان دين الإنسان أكمل، وكان هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كل شاردة وواردة في هذا الدين، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك ينبغي علينا أن نتواصى بالحق كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي مظهر من مظاهر المخالفة للسنة ينبغي علينا جميعا أن نتواصى وأن نحتسب في بيان الحق والنصيحة بأسلوب مهذب ولطيف، وخاصة الذين يخالفون من أجناس مختلفة ومن لغات مختلفة. ولذلك مما ينبغي فعلا على هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر خاصة في الحرم أو في المسجد الحرام أن يكون هناك أصحاب لغات، يعني في واحد يتحدث بالأردو، واحد يتحدث بالفارسي، واحد يتحدث باللغة الإنجليزية، واحد بالفرنسية، ممن الذين يعملون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ينبغي أن يكون رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودين في الحرم يعني من أصحاب اللغات المتعددة. هذا يعني من أبجديات العمل في هذه المناطق التي يكثر فيها أصحاب الألسنة واللغات. يأتيك واحد يتحدث اللغة الفارسية فتأتي تتحدث معه وتنهاه باللغة العربية فلا يفهم، وعندما يكون يفهم منك فقط المنع التام يعني التغليظ في ذلك ربما لا يقتنع، لكن لو كنت تحسن اللغة الفارسية فبينت له أن هذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، لا اقتنع وانتهى عن هذا الأمر بأدب وبهدوء. فهذا أيضا مما ينبغي علينا في المحافظة على هذه الشعيرة وتعظيمها، وهي مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان يصعد على هذا المقام في أثناء البناء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يمكن أن نأخذ من هذه الآية أيضا وهي متعلقة بمقام إبراهيم الدعاء في هذا المكان المبارك. ولذلك يقول أحد الصحابة أظنه ابن الزبير أو غيره: أنني رأيت رجلا يصلي خلف المقام ثم يدعو ويدعو ويدعو وذكر شيئا من دعائه، قال فلما سلم من صلاته فإذا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهو أطال في دعائه في هذا الموضع، وكأن هذا أيضا من المشروع الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عندما قالوا: إذ يرفع إبراهيم القواعد ربنا تقبل منا، وهم كانوا يرفعون القواعد يستعينون بمقام إبراهيم في الصعود عليه والبناء. وأيضا مما ينبغي تجاه هذا المعلم العظيم هو تذكر فضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام علينا نحن المسلمين في بناء هذا البيت وفي تشييده بمعية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا شرف عظيم وفضل عظيم اختص الله به إبراهيم وإسماعيل. وانظروا إلى فضل الله سبحانه وتعالى كما قال: يختص برحمته من يشاء. إبراهيم وإسماعيل هما اللذان بنيا الكعبة وأصبحت معلما للعبادة إلى أن تقوم الساعة. وكل من يتعبد لله عند هذا البيت فلإبراهيم وإسماعيل نصيب من الأجر والثواب الذي يناله كل طائف وكل مصل في المسجد الحرام، وهذا شرف عظيم اختص الله به هذين النبيين العظيمين. فبقي مقام إبراهيم علامة تذكرنا نحن اليوم بمكانة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي علينا نحن أن نقرأ سيرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من خلال آيات القرآن الكريم وما ثبت في الحديث الصحيحة حتى نتعلم سيرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ستجد أن أبرز معالم سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوته إلى التوحيد، فلذلك هو شيخ الموحدين عليه الصلاة والسلام منذ أن كان فتى صغيرا حتى توفي عليه الصلاة والسلام وهو رجل كبير في السن. توحيد خالص لله سبحانه وتعالى، حتى تجد هذه الإشارة في ذبحه لابنه إسماعيل. لما بقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغت سنه 86 سنة رزقه الله بإسماعيل، ثم لما كبر إسماعيل وشب وأصبح ربما في 14 من عمره، رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام أنه يذبح إسماعيل فسكت، ثم تكررت الرؤيا مرة ثانية، ثم تكررت الرؤيا مرة ثالثة، فلم يشك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر من الله ووحي له بأن يذبح ابنه إسماعيل. الله أكبر، يعني الآن ينتظره إبراهيم عليه الصلاة والسلام 86 سنة، أو نقول أنها مثلا 80 سنة باعتبار أنه بلغ في 15 وبعدها، بعد هذا العمر الطويل وبعد هذا الانتظار الطويل من طرف إبراهيم ومن طرف زوجته سارة أو هاجر. طبعا سارة بقيت ما رزقت بأولاد، فتزوج إبراهيم من هاجر فرزقه الله بإسماعيل، ففرح به فرحا شديدا، هي فرحة الآباء بالأولاد. فلما بلغ معه السعي واكتملت يعني معالم شبابه أمره الله أن يذبح لكي يختبر صبر إبراهيم ومدى تعلقه بالله ومحبته لله، اختبار شديد صراحة صعب جدا. فقال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، لأنه تربية امرأة صالحة إسماعيل، أمه هاجر عليها السلام لما تركها إبراهيم وحدها معها رضيع جاءت إلى أرض لا تعرفها جديدة، فقالت: هل الله أمرك أن نبقى أن تتركنا هنا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. هذه المرأة هي التي ربت إسماعيل عليه الصلاة والسلام حتى قال وهو شاب صغير لوالده إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلموا لأمر الله وتله للجبين يعني ليذبحه، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إلى آخر القصة. فأثابه الله سبحانه وتعالى على صبره وعلى إقدامه على قتل ابنه. معنى هذا أنه ليس في قلب إبراهيم إلا حب الله سبحانه وتعالى، حتى ابني الذي جاءني على كبر إذا أمرتني بذبحه ذبحته. فاختبر الله سبحانه وتعالى إبراهيم اختبار عظيم ليس كل أحد ينجح فيه، ولذلك قال الله: إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو الاختبار الشديد الذي لا ينجح فيه أي أحد، إبراهيم عليه الصلاة والسلام نجح فيه من المحاولة الأولى. ولذلك رفع الله مكانة إبراهيم ورفع الله مكانة إسماعيل وجعل من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم، ورزقه من زوجته سارة الأولى بإسحاق وجعله نبيا وجعل في ذريته النبوة والكتاب، وعظم من شأن أسرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله في سورة النساء إشارة إلى بني إسرائيل هؤلاء الحسدة، فقال: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم وآتيناهم ملكا عظيما. الله سبحانه وتعالى جزاء لإبراهيم على صبره وعلى توحيده وعلى إنابته وانقياده لأمر الله، أفاض الله عليه النعمة فجعل ذريته من الأنبياء إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نرى مقام إبراهيم في مكة، نرى مقام إبراهيم في الكعبة، ينبغي أن نستذكر كل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هي قصة التوحيد، قصة الإسلام، قصة الحج، قصة الكعبة، قصة المسعى، قصة منى، قصة الجمرات. كل هذه القصص تتداعى إلى ذهن كل واحد منا عندما يرى مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو يطوف حول الكعبة، فيتذكر هذا التاريخ، تاريخ الأنبياء والصالحين. وأي نعمة أعظم أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المسلمات أن يكون قدوتنا جميعا هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الاقتداء بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يحشرنا يوم القيامة في ركابهم وفي زمرتهم.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب، وبها ترى عجم وقد كانت ملاذا للعرب، نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب. هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب طوبى.